بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويسعدنا أحبتي في الله أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة وعبر منصات الرحمة الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل. بالنسبة للأسئلة الواردة، فسائل يسأل ويقول إنه هو بيدفع يعني أموال للتأمين على الحياة، وهو ده من باب تشغيل المال، فهل هذا يصح أم لا؟ مسألة قصة إننا أقول لك إن أنا هأمن لك على حياتك وهتدفع مال وتاخده بزيادة إذا حدث مكروه أو حدث حادث أو حدث شيء لا قدر الله عز وجل، الجهة المؤمنة لا تبذل شيئا للحفاظ على حياتك ولا يوجد منها عمل، فالمسألة يعني زي ما تقول ماشية هو ونصيبهم، إنه يأخذ المال ويضعه في بنوك ويأخذوا عليه فوائد، ولو الحوادث قلت أو الناس أعمارهم طالت فبيبقى في مكسب أكثر، إذا قلت بيبقى في خسارة، ده كده شبيه بالقمار، هذا قمار، فلذلك يبتعد عن ذلك وشغل فلوسك في أعمال أو في تجارة ونميها ولا تعتمد على مثل هذا. وبالنسبة للأبناء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بالتقوى وبطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاح يحفظ الله الأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن الإسلام حريص إن الناس اللي معاها أموال معينة إنها تشغل الفلوس وبتسيبهاش عرضة للادخارات المختلفة التي لا تؤدي إلى عمل، لأن كل واحد عن فلوسه بيؤدي ذلك إلى كساد اقتصادي. فلذلك الإسلام فرض الزكاة حق للفقير، وفي نفس الوقت من خلال ذلك اللي معاه فلوس بيقول لك أنا عشان الزكاة ما تاكلهاش هبتدي أشغل الفلوس عشان أنميها، فيحدث رواج اجتماعي. لكن المعاملات اللي فيها قمار أو فيها ربا لا يأتي من ورائها النفع، لا للشخص من حيث البركة ولا للأمة من حيث أنه بيحدث كساد ولها أخطار شديدة على الاقتصاد، فيبتعد عن هذا. بارك الله فيكم. والد زوجي توفي من عدة أشهر وترك قطعة أرض وقدرت في وقتها بمبلغ، وطلعنا حق إخواته وأصبح المبلغ دين علينا، وطلبنا منهم الصبر حتى السداد وكل واحد عرف حقه. دلوقتي الأرض اتباعت بسعر أعلى، هم قالوا لينا في السعر الجديد، هل هذا جائز؟ هنا دي مسألة متكررة في المواريث، إن أحيانا بيبقى القريب أو الولد بيحاول إن هو يشتري ميراث إخواته مثلا لما يكون له ميراث أو ما شابه. هنا في فرق بين صورتين، الصورة الأولى إن هو يجبرهم على ذلك سواء من باب سيف الحياء أو إن هو يمنع البيع أو يقف في البيع ويأخذ بثمن بخس، وبعد لما ياخذ بثمن بخس يقولها قصت الاموال. ففي هذه الحاله لا يجوز، لان هذا واضح ان في ظلم بين، وعلينا ان احنا نضع دائما نصب اعيننا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فيحرم اكل الميراث او تاخير توزيع الميراث بدون رضا الورثه او اجبار الورثه على ان هم يبيعوا باقل من نصيبهم، كل ده حرام، كل ده محرمات لا يصح الا بالتراضي، فما يصحش بسيف الحياء ولا إلى آخره. ففي هذه الحالة إذا كان هذا أتى بوسيلة من الوسائل التي ذكرتها فهذا طبعا لا يصح، ولهم ان هم ياخدوا نصيبهم الصحيح وقت بيع الارض، وان يتوب الى الله عز وجل، وان هو يوزع الميراث بطريقه صحيحه وبالسعر المعروف في السوق، الا ان يكون عن تراضي منه. فدي الصوره الاولى. الصوره الثانيه ان يكون الورث وقتها هو ده فعلا سعر الارض، ما فيش غصب وما فيش سيف حياء وما فيش اكراه على انهم يصبرهم على تقسيط المال. وفي هذه الحاله بدأ ان هم يعطيهم سعر عادل، وهم رضوا من باب الاخوه او المحبه بان بنصيبهم الذي وزع. ففي هذه الحاله اذا صرفت المواريث وتم تحديد التركه وتم الموافقه على ذلك وتم التنازل والكتابه بناء على ذلك، فاصبح المال دين. هنا ينظر بقى هذا الدين هل هو أخره عنهم مماطلة، أم أنه أعطاهم وقتا محددا ووفى بهذا الوقت. فإذا كان أعطاهم وقتا محددا وكان يوفي ثم غلى سعر الأرض، هذا رزقه لا شيء، طالما أن يتم بالتراضي وبما سبق ذكره. أما إذا كان يماطل ففي هذه الحالة المماطل يغرم على الرأي، يعني على الراجح في هذه الحالة، وينظر إلى درجة مماطلته ويعاقب بها في جلسة على حسب طريقة المماطلة وعلى حسب تضخم العملة، هل زاد عن الثلث أم لم يزد عن الثلث. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. فخلاصة المقام مسألة فيها تفصيل على ما تقدم ذكره، والله تعالى أعلم. هل في كل مرة أخرج فيها الصدقة يجب أن أستأذن زوجي، علما أنه قال لي مسامحك في كل شيء أنت تفعليه في هذه الأمور؟ خلاص، طالما أخذت إذنا عاما من الزوج فليس عليك شيء في هذا، طالما أنك تنفقي غير مفسدة. فالمرأة إذا أنفقت من مال زوجها أو تصدقت من مال زوجها غير مفسدة، فلها أجرها بما تصدقت وله الأجر بما أنفق، لأنه ماله. طالما في مسامحة عامة وطريقة الإنفاق ليس فيها يعني إضرار بالبيت، ففي هذه الحالة ما فيش مشكلة، فواضح إن هي واخدة إذن عام فيجوز لها ذلك. سائل يسأل ويقول: ربنا سبقت رحمته عذابه سبحانه وتعالى، وهو رحيم علينا أكثر من رحمة الأم بولدنا، طب ليه بيعذب من حق عليهم العذاب في النار هذا العذاب الشديد؟ هذا خلاصة ما ورد في هذا السؤال. هنا علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد فأر بينه وبين عباده، لا يوجد فأر بين الله وبين عباده، بل هو إله رحيم لطيف بعباده سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث القدسي، وجعلته بينكم محرما، إلى أن قال سبحانه وتعالى في الحديث في آخر هذا الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله رحمته رحمة إله سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد. فهو رحيم سبحانه وتعالى، رحمته رحمة إله، فليست كفعل المخلوقين أنه ممكن يرحم أحد لدرجة أنه يعطي ما لا من لا يستحق، وإنما الله سبحانه وتعالى بين أن من أخذ بأسباب النجاة نجا، وأعطاه أضعاف 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 ما يستحق سبحانه وتعالى. فالجنة ليست ثمنا للعمل، ربنا لو عملنا بالعدل كلنا نهلك، لأننا لا نستطيع أن نوفي حق الله أو أن نشكر نعمه سبحانه وتعالى. وإنما من أخذ بأسباب النجاة وهي طاعة الله عز وجل، وإن الحسنات غلبت على السيئات، نجا، فيعامله الله بالرحمة فيعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم، رحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، من لم يأخذ بأسباب النجاة، وحاد الله سبحانه وتعالى، وأصبح ظهيرا على الله كما قال الله: وكان الكافر على ربه ظهيرا، معين على الله سبحانه وتعالى، ويحدي الله سبحانه وتعالى، ويعادي دين الله، ويعادي رسل الله، ويعادي أولياء الله، ويحارب دين الله سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ويعذبوا أولياء الله عز وجل فيمهلهم الله، كما قال في الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فيبلو هؤلاء حتى الكفار الذين، الآيات دي جاية بعد قصة أصحاب السبت وتحايلهم على دين ربنا وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يعني لما عصى ربنا ما عجلش بالعقوبة سبحانه وتعالى. من أعظم نعم الله على عباده، سواء على عموم البشرية، المسلم والمؤمن والكافر، نعمة الإمهال، أن الله يمهل عباده سبحانه وتعالى ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويعطيهم مسا من، يعطيهم الزيادة في الحسنات. وبلوناهم بالحسنات، يبقى بعد عن ربنا وعاد الله عز وجل وحارب أوليائه لو كفر بالله عز وجل وكان ظهيرا على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه لا يعاجله بالعذاب، بل ولا بالحسنات، مزيد من الحسنات، لعله يستحي من عطاء الله سبحانه وتعالى، يرفل في نعمه وفي عطائه فيعود إلى الله عز وجل، ولا يأخذه إلا بعد إقامة الحجة سبحانه وتعالى، لا يعاقبه إلا بعد إقامة الحجة. فبعد معرفته للحق، خلينا نتخيل كده، عرف الحق من الباطل وظل اتبع هواه ويحارب دين ربنا، وربنا يديه حسنات، يديه طاعات، يديه حسنات، يعني يديه دنيا ويديه أموال ويعطيه أشياء بحيث وصحة ويرزق بها، ويزال يرزقه سبحانه وتعالى لأجل أن يستحي، فلا يرعوي ويغتر بإمهال الله له، ويقول: لا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ويظل معينا على ربه سبحانه وتعالى، معاديا لدين الله، فيعطيه الله عز وجل مس من العذاب خفيف في الدنيا، علشان يعرف ان ربنا عليه قادر. أولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، تحل تصيبهم قارعة بما صنعوا، أو تحل قريبا من دارهم، لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من ذلك لا يتوب ولا يرعوي، ويظل معينا ولا يرجع إلا بعد أن يأخذ الله دابره، يعني لو فضل معمر في الحياة هيفضل على هذا. هذا يعني استحق العذاب، والله يعلم المفسد من المصلح سبحانه وتعالى. والله خلقنا في هذه الحياة الدنيا لأجل أن يعطينا، يعني خلقنا وأعطانا اختيارا سبحانه وتعالى، وأعطانا ما كل ما يعيننا على الوصول لطاعة ربنا سبحانه وتعالى ولمعرفة الله، وأنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله. أعطانا عقولا، وأعطانا سننا كونية وسننا شرعيا ورسلا وعلماء ليبلغوا الناس وليقيموا الحجة على الناس. فبعد ذلك، ومن أقيمت عليه الحجة، لا يريد الله، لا يريد الله، ويعادي ربه سبحانه وتعالى، ظهير على الله عز وجل، يرتكب شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يبتعد عن كل ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى، يعادي الله ويعادي أولياء الله. الأصل هذا يستحق العذاب إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فالله هو أعلم بكم، هو أعلم بمن اتقى، ولا يظلم ربك أحدا، فالله لا يظلم أحدا. من حق عليه العذاب فهذا لشر أصيل في نفسه، ولو فيه خير لهداه الله سبحانه وتعالى. والله ابتلانا في هذه الحياة الدنيا، اللي موجود في سياق السؤال: طب لماذا خلقنا؟ طالما أن الله يعرف ما سيقول إليه، لكي لا يكون للناس على الله حجة، ويبين لهم أن أخفى عنهم ما قدره، وأعطاهم إرادة وبين لهم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن آمن كانت له الجنة ومن كفر فله العذاب. ثم اختار الكفر على الرغم من إقامة الحجة عليه. فالله أعلم سبحانه وتعالى بالمفسد من المصلح. فخلاصة المقام: لا يظلم ربك أحدا، والدنيا دار اختبار، ولن يعذب أحد ظلما، حاشا لله سبحانه وتعالى. الله يعامل الكافر الذي حاد الله سبحانه وحارب الله بعدله، ويعامل المؤمن برحمته سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. سائلة تسأل وتقول: هل لما بكلم أمي عن مواقف حماتي عملتها معايا وفضفض معاها بالكلام عن زوجي أو عن حماتي ومشاكلي معاهم يبقى كده غيبة؟ خلينا نفرق بين حاجتين، بين مسألة إن عندك مشكلة تريدي لها حلا، ففي هذه الحالة المشكلة التي تريدي لها الحل ما عندكيش خبرة، والأم راشدة عندها من الخبرة والفهم والرؤية ما تعطيك به مشورة لتصلحي به الحال، فبنقولها على باب الاستشارة لحل موضوع معين. هنا ما فيش إشكالية إذا كان بهذا الضوابط. أما إذا كان مجرد كلام وشكاية وحكاية عن المشاكل وإخراج لأسرار البيوت، فبيؤدي هذا إلى الغيبة والمشاكل بتكتر. فنبحث عن حل أو عن استشارة لمن هو أهل الاستشارة، وإلا فنبتعد عن ذلك كي لا يؤدي إلى مفاسد أكثر ومنها الغيبة. والله تعالى أعلم. إيه الحكمة في تكرار آيات القرآن باختلاف الألفاظ مع إن المعنى واحد؟ هنا اختلاف الألفاظ في أولا تكرار الآيات، هذا القرآن مثاني، تكرار المعاني لأجل أن تستقر في الذهن، تكرار المعاني لأجل أن تستقر في الذهن، وتكرار اختلاف الألفاظ لأجل ألا يحدث ذلك سآمة. وفي كل يعني لفظة من الألفاظ التي ترد في المعاني المتكررة، اللفظة المختلفة بيكون لها فهم زائد، فهم زائد يتمشى مع إطار السورة، لأن كل سورة من سور القرآن لها وحدة موضوعية بتدور الآيات فيها، فبيأخذ من القصة، من القصة القرآنية أو المعنى القرآني أو الجملة القرآنية الواردة في هذه السورة ما يتوافق مع مقصد السورة الأساسي، ما يتوافق مع مقصد السورة الأساسي، فعند إذن القصة بتكون عدة أجزاء، فيشير إليها إجمالا ويكون في تركيز وإظهار للجزء المتمشي مع وحدة السورة الموضوعية. وفي حين ثاني يكون سورة أخرى فيها وحدة موضوعية أخرى، فيبرز من القصص المعنى الخاص بها بطريقة أوضح ويجمل البقية، فده أيضا من الحكم. وأحيانا كما ذكرت لتركيز المعاني، فالتكرار لأجل التركيز، فما تكرر تقرر، فالتكرر ليبين أهمية الشيء، لأن الشيء المهم بيكرر، إن دي قصة مكررة بيدي لها أكثر من معنى علشان نعرف إن فيها فوائد مهمة علينا إن احنا نتدبرها، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا قصص السابقين لأجل أن نعتبر بها سبحانه وتعالى. فما كان من حال أهل الإيمان اقتدينا به، وما كان من حال أهل الكفر علينا أن نبتعد عنه، لأن الله ذم الكافرين في هذه القصص على أعمال وصفات معينة، فمن شاركهم هذه الأعمال وهذه الصفات عوقب وإن لم يكن كافرا على هيئتهم. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يتورع عن الإسراف في المطعم والمشرب، فلما يسأل عن ذلك كان يقول: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وخرعهم ووبخهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. على الرغم من أن الآية بلا إشكال نزلت في الكفار كما ينص على ذلك أولها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، لكنه الفهم العميق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا وفهمونا علموا وعلمونا أن الكفار ذموا على أعمال وصفات معينة، فمن شاركهم هذه الصفات استحق بعد عقابهم. فلذلك تتكرر هذه المعاني إما تحذيرا وإما تشويقا لحال أهل الإيمان لنقتدي بأهل الخير ونبتعد عن أهل الشر، فمن باب التقرير وكما قلت من باب خدمة الناحية الموضوعية في الصورة. وكل لفظة في القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى لمن يعني علم لغة العرب وفهم اللغة يجد أن اختلاف اللفظة بيكون معها مزيد معنى بفضل الله سبحانه وتعالى، والمباني بتدل على المعاني، وهذا شواهده كثيرة يضيق المقام بذكرها في مثل هذا الموطن. والله تعالى أعلم. تقول: ابنتي تزوجت للمرة الثانية لها من زوجها، يعني زوج عنده بيت تاني، وكان متفق مع خاله ان يجيب لها كل حاجة، لكن لم يأتي لها بما وعدها. هذا دين عليه، لان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان احق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج. فطالما كان وعدها بمهر يجب عليه ان يأتي لها به. الى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. ان شاء الله عز وجل، ان قدر الله بقاء ولقاء، يعني نجيب على بقية الأسئلة في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.